تفضل يا شيخ. انا بيوسف، الله يبارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على نظم عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المسمات برسالة إلى أهل القصيم لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، وينعقد في ليلة الخامس من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف. نعم، تفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم العقيدة ما أملى وما كتب مجددا.
اقرأ المقدمة.
الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قصيدة مختصرة في بيان عقيدة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي من البسيط. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم العقيدة ما أملى وما كتب مجدد ناشر للدين محتسبا. قد أشهد الله والأملاك في ملأ كانوا حضورا لعمر الله لا كذبا. فقال إني بحمد الله معتقد ما كان حقا إلى الأسلاف قد نسبا. مما لربي من الأسماء يثبته في محكم الوحي لا هزلا ولا لعبا. ثم الصفات لرب العرش ثابتة برهانها النص للأمجاد قد صحبا. إيماننا صادق بالله متصل وبالكتاب وبالأملاك يا أدبا. والرسل والبعث والأقدار قد كتب. إيماننا صادق بالله متصل وبالكتاب وبالأملاك يا أدبا. والرسل والبعث والأقدار قد كتبت لا شك فيها ولا وهما ولا عجبا. سبحان ربي يعلم الكون منفرد بلا شريك تعالى الله يا غربا. وفرقة البر يا أحبار قد هديت لمنهج الحق نعم الحق يا نجبا. والمحدثون دعاة الشر ما فتئوا يدعون للشر إعجابا كذا طربا. كمثل جهم وعمر ثم تابعهم وأمة الرفض منها النور قد سلبا. ثم الخوارج بالتكفير قد عرفت لكل عاص لدون الشرك قد ركبا. إن القرآن كلام الله أنزله وحيا كريما فظل الغمر.
سهل الهمزة.
إن القرآن كلام الله أنزله وحيا كريما فظل الغمر مضطربا. يقول يا قوم إن الله خالقه كسائر الخلق بهتانا له رغبا. سبحان ربي تعالى أن يكون له من خلقه الند حاشا الرب يا أدبا. مشيئة الله حق مع إرادة. سبحان ربي تعالى أن يكون له من خلقه الند حاشا الرب يا أدبا. مشيئة الله حق مع إرادته تبيانها واضح في اللوح قد كتبا.
سكنها
معذرة شيخنا.
مشيئة الله حق مع إرادته. سكنها.
مشيئة الله حق مع إرادته تبيانها واضح في اللوح قد كتبا، فليس يخرج عن تدبيره حدث، وليس فرض من التقدير قد ذهبا. كل الشؤون لأمر الله خاضعة، وليس شيء عن التقدير محتجبا. فصل في وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم،
نكتفي بهذا. قواعد الودود.
طيب يا شيخ، أحسن الله إليكم.
أنا نكتفي، نأخذ منه ما تيسر. بارك الله فيك.
آمين فيكم.
تقدم التقديم لهذا النظم، وتقدم الكلام على الناظم وعلى النظم، ونشرع إن شاء الله تعالى في الشرح لما تيسر من هذه الأبيات التي قرأت. وقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله، الفيها للاستغراق، واللام في الاسم الأحسن لله للاستحقاق، والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. واعترض الحافظ ابن القيم على من يعرف الحمد بأنه الثناء على الجميل الاختياري، لأن الله تعالى فرق في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فأول الحمد ذكر صفات المحمود، فإذا ثني كان ذلك الحمد ثناء مأخوذا من الثني وهو التكرار، فإذا زيد فيه كان تمجيدا. هذا ما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب. والعالمين والرب هو المربي لعباده بنعمه، والعالمين جمع عالم، وهم ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله فهو عالم، كما قال جل وعلا: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وبه أي برب العالمين أستعين، أي أطلب العون، لأن السين والتاء لإفادة الطلب مع الفعل، هذا هو الأصل والغالب. وأشهد، سيأتي لفظ الشهادة وما تدل عليه في كلام الناظم رحمه الله: أن لا إله إلا الله، مثبتا الإلهية لله ونافيا لها عما سوى الله جل وعلا. الملك من أسمائه تعالى الذي له الملك المطلق، ومن أسمائه المليك، والحق أيضا من أسمائه تبارك وتعالى والمبين. وأشهد أن نبينا الذي نبأه الله تعالى محمدا، الذي سماه الله تعالى بهذا الاسم في القرآن لكثرة محامده، عبده الذي لا يعبد، ورسوله الذي لا يكذب، جمع الله له بين العبادة والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، الصادق المصدوق، الصادق الذي صدق في قوله وفعله، والمصدوق الذي صدقه ربه، الأمين على وحي الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أطلب ثناء الله عليه في الملأ الأعلى وعلى آله الذين هم أتباعه على دينه، وصحبه الذين صحبوه أجمعين بلا استثناء، لأن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي فارقوا به أهل الباطل من الخوارج والرافضة والناصبة، فإن النواصب عادوا أهل البيت، والرافضة عادوا غالب الصحابة، وأهل السنة تولوا جميع الصحابة. هذه كلمة يتبها للانتقال، وقد قيل إنها فصل الخطاب. فهذه قصيدة، القصيدة شيء معروف أضمن وتسمى قصيدة مختصرة لأن لفظها قليل ومعانيها كثير كثيرة، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. إن شاء الله تعالى الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام أيضا على التجديد وما يتعلق به في كلام الناظم رحمه الله تعالى. ابتدأ الناظم نظمه بالثناء على هذه العقيدة فقال: نعم العقيدة ما أملى وما كتب، مجدد ناشر للدين محتسب. نعم هذه من أفعال المدح الجامدة. أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يمدح وأن يثني على هذا المعتقد الذي كتبه وأملاه المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذا معنى نعمة. وقوله العقيدة، العقيدة فعيلة من العقد، وهو الربط والحزم الجازم. ولفظة العقيدة أي ما يعقد عليه الإنسان، أو ما يعقد عليه الإنسان نعم قلبه، لا تمدح مطلقا ولا تذم مطلقا. فإن كان ما يعتقده الإنسان حقا فإنه يمدح عليه، وإن كان باطلا فإنه يذم عليه. ولهذا يعرف هذا المدح وهذا الذم من الإضافة. فإذا أضيف لفظ العقيدة تبين حقه من باطله. فإذا قيل عقيدة السلف، أو عقيدة أهل السنة والجماعة، أو عقيدة أصحاب الحديث، فإن هذا اعتقاد حق ومحل ثناء. وأما إذا قيل عقيدة الجهمية أو عقيدة الخوارج وما شابه ذلك، فإن هذا محل الذم، فإن هذا محل الذم. وادعى بعض أهل العلم أن لفظ العقيدة لم يرد في نصوص الشرع، لم يرد في نصوص الشرع، وتتابع قوم على هذا حتى انجر الأمر إلى أن ينكر هذا اللفظ بعض أهل الأهواء والبدع والضلال المنحرفين كحسن بن فرحان المالكي، وقد رد عليه الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر رحمه الله تعالى في ذلك، وذكر جملة أو بعض الأحاديث وبعض الأئمة الذين سموا كتبهم بالعقيدة، وأفاد في هذا وأجاد حفظه الله في بيان لفظ الاعتقاد ومن استعمله من الأئمة. فكلامه في رده على حسن بن فرحان المالكي، وهو متضمن الرد على بعض الأفاضل الذين قالوا هذه المقالة
اتباعا أو تقليدا لبعض الباحثين. هذا ما يتعلق بلفظ العقيدة. نعم العقيدة ما أم لا؟ ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وأم لا من الإملاء بمعنى أن يملي على غيره أن يكتب. وما الثانية أيضا اسم موصول بمعنى الذي، وكتب من الكتب وهو الجمع والضم، لأن كتب مداوى على الجمع والضم. كتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وسميت الكتابة كتابة لأنها اجتماع للحروف. وقوله مجدد التجديد معناه إحياء من دثر وإن درس أو غيب من الدين عند بعض المسلمين، لأن الدين لا يمكن أن يذهب بجميع أفراده، لكنه يقع له نوع من الغربة والفتور. والناظم رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والحاكم وغيرهما مثل البيهقي، من طريق شيخه الحاكم، ورواه الطبراني أيضا في الأوسط، وغيرهم من أهل العلم كثير، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث حكى السيوطي الاتفاق على تصحيحه، وقد احتج به جمع من الأئمة الحفاظ كالإمام أحمد في رواية الميموني لما استدل به على أن الشافعي رحمه الله تعالى هو مجدد 100 الثانية، هو مجدد 100 الثانية. واحتج به أيضا سفيان بن عيينة، وصححه الحاكم، ونص على تصحيحه أبو الفضل العراقي وأبو الفضل بن حجر والسخاوي والسيوطي والقاري والعجلوني والألباني وشيخنا مقبل والشيخ العلامة ابن باز رحم الله الجميع. فهو حديث حسن على أقل أحواله، قد دل على أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة، أي يرسل لهذه الأمة، والمراد بها أمة الإجابة على الصحيح، على رأس 100 سنة. اختلفوا اختلافا شديدا وكثيرا في مسألة الرأس، وأكثرهم على أن رأس السنة هو آخرها ليس أولها. ومنهم من قال إن رأس السنة أولها، وهذا قليل. وحجة من قال بأنه آخر 100 عام أن الأئمة اتفقوا على أن مجدد السنة الأولى 100 السنة الأولى هو عمرو بن العاص، عمر بن عبد العزيز، وقد توفي 100 سنة. ثم الشافعي رحمه الله تعالى كذلك، أي أنه لم يكن في أول السنة من جهة الميلاد. وابتداء السنة عند المحققين منهم من هجرته عليه الصلاة والسلام لأنها هي التي يؤرخ بها. وقد صنف الحافظ السيوطي رحمه الله كتابا مستقلا في هذا الحديث وفي الكلام عليه، ونظم أيضا المجددين، وخلط في هذا النظم وفي الكتاب حتى ذكر من ليس أهلا للتجديد، وقال فيها: والشرط في ذلك أن تمضي المئة وهو على حياته بين الفئة يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه، إلى آخر ما نظم به هذه المنظومة. وأنبه هنا على أن العلامة شرف الحق محمد أشرف العظيم أبادي، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وهو صاحب عون المعبود، تكلم على هذا الحديث وأطال الكلام ولخص كثيرا من كلام السيوطي في هذه الرسالة التي ذكرتها سابقا، وهي التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة. وعد بعض المجددين على مر القرون، لكنه لما أتى إلى القرن الثاني عشر، وهذا من العجائب والغرائب، لم يذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع أن شروط التجديد منعقدة فيه لا محالة، وقد جدد معالم الدين. ثم إن وفاته كانت في سنة 600,000، وقد اجتمعت فيه شروط التجديد التي يذكرها أهل العلم، بل ربما لا نظير للتجديد الذي قام به رحمه الله تعالى في كثير من القرون والأعصار. فينبغي أن يتنبه لهذا، وأن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هو مجدد هذا العصر والقرن الثاني عشر، ثم ينظر فيما صنف من الكتب في أحوال المجددين، وليس هذا هو المراد في مقامنا هذا، ولكن المراد هو أن شيخ الإسلام مجدد الملة والدين رحمه الله تعالى على رأس الثاني عشر، على رأس الثاني عشر، كما علم من اتفاق من بعده من أئمة التوحيد والسنة على ذلك. مجدد ناشر من النشر، وهو الإظهار والإعلان والإبانة للدين بمعالمه وشعائره وشرائعه، ولا يسمى الدين دينا إلا مع ملازمة العبد له، فالدين ما التزمه العبد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، من أنفسها قاعدة في المحبة محتسبة من الاحتساب، وهو طلب الأجر والثواب الذي لا يخالطه شوب رياء. وهذا هو الظن بشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقوله قد، هذا حرف تحقيق، وقوله أشهد، الشهادة لفظ يدل على الإعلام والبيان والإخبار بما هو معلوم، هذا المراد بلفظ الشهادة، هذا هو المراد بلفظ الشهادة. قد أشهد الله وكفى بالله شهيدا، والأملاك في ملأ، الأملاك جمع ملك، والملك في أصل اللغة مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة، أي المرسل، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والله جل وعلا قد أشهد نفسه وملائكته على أعظم مشهود، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وقال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. وقوله في ملأ، الملأ الجماعة من الناس أو الأمة الكثيرة من الناس، كانوا حضورا. الضمير هنا عائد على الله جل وعلا وعلى الأملاك، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يغيب عن خلقه، وكذلك الأملاك الحاضرين، وكذلك الأملاك الحاضرون الذين حضروه إذ شهد بهذه الشهادة العظيمة التي كتبها وخطها ليلقى الله تبارك وتعالى بها، فكانوا حاضرين حال إشهادهم. لعمر الله هذا قسم، والمراد به الحياة، أي حياة الله تعالى، فأقسم بوصف الله تعالى بالحياة على ذلك. لا كذب، لا هذه نافية بمعنى ما، وكذب الألف للإطلاق بمعنى أنه لم يكذب عليه رحمة الله تعالى فيما أشهد عليه الله جل وعلا، فيما أشهد عليه الله جل وعلا، فيما أشهد عليه الله جل وعلا والملائكة، فليس فيه كذب، لأن الكذب شأن المنافقين. وقد برأ الله تبارك وتعالى ساحة هذا العلم من ذلك عليه رحمة الله ومغفرته. والكذب ليس من وصف أهل الإيمان، بل هو أقبح الأخلاق وأردأها. والشيخ رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب هذه الرسالة لأهل القصيم، وأشهد الله والملائكة على ما كتب إليهم، وأنه لم يكذب في ذلك كله، خلافا لما زعمه عليه المغرضون المبطلون الذين نسبوا إليه من الأقوال الباطلة عند أهل البادية والهجر في ذلك البلاد. فقال، يعني هذا المجدد محمد بن عبد الوهاب، قول قلب ولسان، لأنه حيث ورد عليك لفظ قال أو قل أو يقول وما تصرف منها في كتب الاعتقاد المنثورة والمنظومة والمختصرة والمطولة والمتوسطة، فإن المراد بها قول القلب واللسان، لا يكتفى فيها بقول اللسان، ولا بد أن تقيد بهذا القيد، لأن الله جل وعلا قال عن المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ففي قوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، قل آمنا بالله، إلى غير ذلك من النصوص، يعني أن يقول العبد قولا يتواطأ فيه القلب واللسان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. وقوله هنا رحمه الله: إني بحمد الله، إني بحمد الله، أي حال كوني حامدا لله تعالى بإعانته لي، بإعانته لي، فحمدته تبارك وتعالى. فأنا أقول معتقدا حال كوني حامدا له سبحانه ومتلبسا بحمدي له جل وعلا، أو أعتقد عليه بحمده، فهو يقول بأنه بقوة الله تعالى وحمده ورعايته ولطفه معتقد. وتقدم لفظ الاعتقاد وأنه جزم القلب على الحقائق والمعلومات، فهو معتقد بكل ما اعتقده السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن لم يذكر جميعه. فقال ما كان حقا، أي الذي كان حقا. وما ضابط هذا الحق؟ إلى الأسلاف قد نسب، ضابطه أنه قد نسب إلى الأسلاف، فكل ما نسب إلى الأسلاف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أمور الدين التي أجمعوا عليها وتواطؤوا عليها لا شك أنه حق. والأسلاف جمع سلف، والسلف من تقدمك، السلف من تقدمك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم في قصة موت أو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عليه، لما أخبرها بقرب أجله وبأنها أول اللاحقين عليه، فقال اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. والسلف هم القرون المفضلة الذين تواطؤوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل من قبله من أمور الاعتقاد وأمور الدين. هذا هو السلف، ويقال في النسبة إليه سلفي، يقال في النسبة إليه سلفي. وهذا اللفظ لفظ معتبر في الشريعة، لا يعاب على من انتسب إليه، بل يجب قبوله منه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة من كتبه. وفي هذا الذي قرره الناظم رحمه الله تعالى وقرره الشيخ في أصله، في أصل النظم وهو الرسالة، واجب لا محيد عنه، أي أنه يجب على جميع المنتسبين لهذا الدين أن يتبعوا السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في اعتقادهم، فلا يقبل شيء من الاعتقاد إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وأدلة هذا الأمر أظهر من أن تذكر، فالله جل وعلا أمر باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سلف الأمة، كما قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال عن السلف واتباعهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك ما جاء في السنة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واتباع سنته واتباع أصحابه، كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيع أبا بكر يرشده، كما في صحيح مسلم. وعند الترمذي بسند محتمل للتحسين: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم فإنه حديث ضعيف لا يصح، والأدلة المتكاثرة مغنية عنه. فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية التي يجب على المسلم أن يعتقد ما اعتقدوا، وهم المقدمون في جميع أبواب الدين، فلا يتقدم عليهم بشيء رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا قال: مما لربي، هذه عبارة عن كلمتين، يعني من الذي لربي مدغمة، واللام للاستحقاق في ربي والاختصاص. من هذه يحتمل أن تكون للجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض، والظاهر أنها للجنس. من الأسماء، الأسماء جمع اسم، والمراد بها أسماء الله الحسنى التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة العامة في معرفة الأسماء الحسنى لما تكلم في شرح العقيدة الأصفهانية على اسم المريد، قال: وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم، فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة، ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة، تأمل تنبه، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حقيقة وضابط الأسماء الحسنى. والناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل يقرر الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى، وقد قال الرب جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى، ووصفها بالحسن، أي التي بلغت في الثناء أكمله، وفي الحسن أعلاه وأكمله. وقوله هنا: أثبته، أي أثبت ما لله تبارك وتعالى من الأسماء على مقتضى ما دلت عليه قواعد الشريعة ومنهج السلف في الإثبات. لأن الطوائف قد غلا قوم منهم في الإثبات، وغلا قوم منهم في النفي، فالمشبهة أو الممثلة غلوا في الإثبات حتى أثبتوا الأسماء والصفات على مقتضى ما عليه المخلوقات، والنفاة نفوا الأسماء والصفات وشبهوا الخالق بالمعدومات. قال رحمه الله في محكم الوحي، المحكم من الوحي على ما قرره أئمة الإسلام، لأن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، فالقرآن كله محكم لأنه تنزيل من حكيم حميد، فلا يناقض بعضه بعضا ولا يضرب بعضه ببعض، وكله متشابه من جهة اللفظ، كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكما قال جل وعلا: كتابا متشابها، فوصفه عموما بالمحكم ووصفه عموما بالمتشابه الذي لا يختلف لفظه، فهو كله من الله تعالى. ووصف بعضه بالمحكم والآخر بالمتشابه فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمحكم في حقيقته الذي استقل بنفسه ولا يحتاج إلى بيان، والمتشابه محتاج إلى بيان، أو قل ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، أو ما احتيج في تفسيره إلى غيره. والكلام على هذا يطول، لكن المقصود أن الناظم رحمه الله تعالى وصف الكتاب بالمحكم، وهذا الباب باب الاعتقاد كله محكمات. وقوله هنا الوحي، الوحي حقيقته الإعلام في خفاء لا هزلا، وهو المزح والخروج عن جادة الأمر، ولا لعب من اللعب الذي هو عبث والألف فيه كما مر للإطلاق. ثم الصفات، هذه ثم عاطفة على الترتيب. ثم الصفات جمع صفة، والصفات دليلها ما جاء في حديث الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، وفي لفظ البخاري لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفة الرحمن. وقوله هنا صفة الرحمن، صفة هذا لفظ مفرد مضاف إلى الرحمن، والمفرد المضاف يدل على العموم، ومثله المفرد إذ يضاف، ففهم هديت الرشد ما يضاف بعد أن قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فدل هذا على إثبات الصفات لله تعالى، كما أن الأسماء عند أهل السنة بإجماعهم تشتق منها الصفات، وإنما جعل الأسماء أعلاما محضة لا تدل على وصف المعتزلة وسلفهم الجهمية. أما أهل السنة فيقولون الأسماء تشتق منها الصفات. وقوله لرب العرش، لربي كما مر معنا استحقاقا واختصاصا، والعرش أعظم المخلوقات وأولها خلقا، وهو سقف الجنة، وصف بالعظيم وبالمجيد وبالكريم في القرآن، ووصف في السنة بأن له قوائم، وغير ذلك من الأوصاف. وقد صنف فيه حافظ ابن أبي شيبة كتابا، وصنف فيه الحافظ الذهبي كتابا، وصنفت فيه كتب، وهذا تفسيره عند أهل السنة، من أنه مأخوذ من العرش الذي هو الرفع، وهو سرير الملك، وسيأتي الكلام عليه في الباب فيما يتعلق بالاستواء لرب العرش ثابتة. وهناك قال أثبته، فاشترط أن تكون هذه الصفات ثابتة، وهذا شرط أساس، شرط أساسي وأصل لا بد منه، فلا بد قبل الإثبات من الثبوت. فإذا ثبت الاسم وثبتت الصفة فإننا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال برهانها، برهانها البرهان حقيقته البينة، برهانها النص مأخوذ من المنصة للأمجاد الذين هم السلف وأهل الحديث، قد صحب
قدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، لأن الناظم رحمه الله تعالى سيذكر أمور الإيمان والتي يرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم. وهذه على التقريب 40 دقيقة مضت في الدرس، فإن كان عندكم من سؤال له أهميته في هذا الباب وإلا استودعناكم الله. يقول أحسن الله إليكم ووفقكم وإياكم لما يحب ويرضى. نعم وإياكم. أنجب في الوقت الحالي وعالجت كثيرا، وزوجي يظن أنني مسحورة ويطلب مني الذهاب للعرافة من أجل معالجة الوضع ما جاء في باب إتيان العرافين والكهان، وما جاء في باب الرقى والتمائم من كتاب التوحيد ومن شروحه، وتأخذه بالتي هي أحسن للتي هي أحسن، فإن أبى فإنها لا يجوز لها أن تطيعه بأن تذهب إلى العرافين أو إلى الكهنة أو إلى السحرة. فإذا علق الأمر بالطلاق فإنه خير لها من البقاء معه، لأن الذهاب إلى هؤلاء السحرة والعرافين والكهنة شرك بالله تعالى، ولا يجوز التداوي بالحرام فضلا عن التداوي بما هو من الشرك بالله تعالى، على تفصيل عند أهل العلم، لأن منهم من يحمل ألفاظ الحديث من أتى كاهنا وعرافا فقد كفر أو لم تقبل له صلاة 40 يوما فقد كفر بما أنزل على محمد، جاء مرفوعا وموقوفا، وإن كان الموقوف أصح لكنه لا يقال من قبيل الرأي، وهو شاهد في مثل هذا الباب. فعلى كل حال جواب ما السؤال هو ما ذكر والله أعلم. وأيضا أنصحها هي وزوجها بالرقية، بأن يرقوا أنفسهم وأن ترقي هي نفسها، فإن ظهر شيء الحمد لله، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، وإن لم يظهر شيء فذاك أمر كتبه الله تعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، من هو سالم الطويل حتى يسيء الأدب مع الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وهل من كلمة لأتباعه؟ كلمة له ولأتباعه، أنهم لن ولله الحمد ولم يضر السنة ولا أهلها، ولا يزال أهل السنة ولا تزال هذه السنة شامخة ولا يزالون شامخين بها، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن خرج عن السنة وبارز أهلها وساء الأدب مع حملها إنما يضر نفسه، ومن اعتبر أهل الفتن هذا العصر الذي يعيشه ويعاصره فضلا عن من سبق رأى ذلك عيانا واضحا جليا. فنصيحتي لأخينا سالم بن سعد الطويل أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يربأ بنفسه أن يكون ممن أنكر ما عرف وأن ينكر ما كان يعرف وأن يذم من كان يثني عليهم بغير موجب شرعي. وإنما الحرص على شيء ما الله أعلم به أو جانب الهوى، والله تبارك وتعالى حكم عدل. وهؤلاء المشايخ الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أعلاما على هذا الطريق لهداية الناس لم يغيروا ولم يبدلوا، فما زالوا يقولون ما يقولونه وما زالوا يقررون ما يقررونه، ومن غير وبدل أو أثنى على أهل البدع أو طعن في أهل السنة فإنما أساء إلى نفسه وتعرض لها بالذم. فوالله لو أن أهل السنة وعلماء السنة لم يتكلموا في شخص منحرف ثم انحرف وهو منحرف في الأصل وتكلم فيهم وأثنى على من يناوئهم أو يخذلهم لكان ذلك كفيلا في إسقاطه، لكان ذلك كفيلا في إسقاطه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن قول السلف المأثور ما قاله ابن أبي حاتم وغيره من أئمة الإسلام: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وإليكم: عندنا بعض نساء في مدينتنا إذا ذهب إليها بعض الناس يشكو بعض الأمراض مثل الحصى داخل الكلية أو المجاري البولية كرمكم الله وإياكم، تقوم بإعطاء المريض قطعة حرير مشدودة بخيط ثم بعد مدة وجيزة تستخرج هذه القطعة من الحرير ومعها بعض الحصى الصغير، هل يعتبر هذا العمل من التعامل مع الجن؟ أظن هذا ليست جازما، لكن مثل هذه الطرق لا يفعلها إلا هؤلاء. وكل علاج أو طب أو تطبب ليس عليه دليل من الشرع أو لم تقم البراهين على أنه من أسباب العلاج فإنه لا يجوز استعماله، وينبغي الحذر من أمثال هؤلاء الذين يستعملون مثل هذه الطرق. ما هو الفرق بين قول العلماء ينقسم الحديث إلى علم دراية وعلم رواية وآخرون يقولون إلى أربعة أقسام كما ذكرتم عن أبي شامة وبعضهم أوصل الأقسام إلى مئة قسم؟ أحسن الله إليكم. لا، بالنسبة للأخير إلى مئة قسم هذا من جهة الأنواع، يعني من جهة الألقاب، بمعنى أنه صحيح وصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف وموقوف ومقطوع ومعلق ومرسل ورواية الأبناء على الآباء إلى آخر الأنواع التي ذكر الكلام عليها في الدرس. أما كلام أبي شامة في كتاب المبدأ والمبعث فإنه يقصد أنواع الحديث أو علوم الحديث من جهة الإجمال، يعني أنه التفقه في متونها ومعرفة غريبها والرواية إلى ما ذكر في ذلك المجلس، فهذا من جهة الإجمال الذي يشمل الأنواع التي سبق الكلام عليها، وهو راجع إلى علم الحديث دراية الذي هو التفقه في متونها، ورواية الذي هو معرفة أسانيدها، والله أعلم. لا إله إلا الله.
بارك الله فيكم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.